قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الطلاق، تفريع أبواب الطلاق. وذلك أن الأبواب تكون مفرعة عن الكتاب، فكل كتاب يتضمن ويشتمل على أبواب تبين أحكامه. وما أحسن ما بدأ به كتاب الطلاق ببابين مهمين يبينان تحريم كل السبل والطرق التي يكون من شأنها التفريق بين زوجين، التفريق بين زوجين. فالمراد تحريم هذه السبل والطرق، فكل ما كان ذريعة وسبيلا إلى التفريق بين زوجين فهو محرم، فهو محرم. ولذلك بعض العلماء نزل هذا المعنى على الحديث الضعيف الذي فيه أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا حديث ضعيف، لأن الحلال حلال يرضاه الله تبارك وتعالى وأذن فيه، فكيف يكون يعني بغيضا؟ لو كان مبغوضا لكان الله تبارك وتعالى حرمه. فقالوا إن المراد بهذا الحديث هو تحريم السبل التي يكون من شأنها التفريق بين الزوجين، فهذه مبغوضة إلى الله تبارك وتعالى، والأمر كذلك، فإن الأسرة هي نواة المجتمع، كما أن القلب هو نواة البدن، فإذا فسد القلب فسد البدن، وكذلك إذا فسدت الأسرة فسد المجتمع، إذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. وقد عرف أعداء الإسلام من الجن والإنس عرفوا هذا، فراحوا بكل ما يستطيعون يفسدون أسر المسلمين، يفسدونها، لأن الأسرة إذا فسدت فسد المجتمع. ومن ضنك الفساد الذي يعيشونه في مجتمعاتهم الآن، راحوا يرجعون إلى بعض ما جاء به الإسلام، فصار منهم من ينادي بالفصل بين الجنسين، الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة وفي المواصلات وفي غير ذلك. لما اكتووا بنار هذا الفساد فاعتدي على بناتهم واغتصبنا حتى قتلنا، فصاروا الآن يخصصون حافلات للذكور وحافلات للإناث، فيقال لهم: هذا الذي حكم الله تبارك وتعالى به، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فما أحسن ما بدأ الإمام أبو داود كتاب الطلاق بهذين البابين اللذين فيهما تحريم كل السبل التي من شأنها التفريق بين الزوجين، لأن الرجل لا بد له من المرأة والمرأة لا بد لها من الرجل، فإن الله تبارك وتعالى جبلهما على احتياج كل منهما إلى الآخر في هذه الحاجة، وإذا لم تتحقق هذه الحاجة لا يستقر الرجل ولا تستقر المرأة. قال رحمه الله: باب في من خبب امرأة على زوجها. في من خبب أي أفسد. باب في من خبب امرأة على زوجها. فالذي يخبب أي يفسد امرأة على زوجها هذا شيطان، هذا شيطان. ولا يخفى علينا الحديث المشهور، والذي للأسف يعني يعرفه غالب المسلمين ولكن لا يعملون به، وهو أن إبليس يضع عرشه على الماء على البحر، يضع سريره على البحر ثم يبعث سراياه، يبعث سراياه، سرايا القطعة من الجيش، فعنده جيش، جيش للإفساد، فيبعث سراياه فيأتي أحدهم ويقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. يقول: لم تصنع شيئا. فيأتي الآخر ويقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، كل ما يخطر على البال من المعاصي. قال: لم تصنع شيئا. فيأتيه من يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول له: نعم أنت، نعم أنت. ويلبسه التاج، يلبسه التاج، لأنه صار صالحا أن يكون نائبا عن إبليس الأكبر. ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. الإنسان مع امرأته مستقر، إذا فرق بينهما ما ندري ماذا يصنع، ربما من الهم، من كثرة الهم يترك الصلاة، ربما يقتل، ربما يشرب الخمر، وطبعا الزنا أقرب ما يكون إليه، فإذا كثرت عليه هذه المعاصي ربما كفر بالله العظيم فيخرج عن الإسلام. كانت البداية من ماذا؟ من هذا الإفساد. فالذي يخبب امرأة على زوجها هذا شيطان، وللأسف يحصل هذا كثيرا في النساء العاملات، في النساء العاملات اللاتي يخرجن ويختلطن بالرجال في العمل، فيأتي هذا ويكلمها فيذكر لها من الأقوال ويزين لها من الأفعال ما يكون سببا في إفسادها على زوجها، في إفسادها على زوجها. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو إسناده صحيح على شرط مسلم في صحيح أبي داود برقم 1890 عن أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا، ليس منا. لماذا ليس منا؟ لأنه شيطان. ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. خبب امرأة على زوجها بأن يذكر لها من محاسنه هو ويزين لها من الأقوال والأفعال ويذكر لها من مساوئ زوجها كذا وكذا حتى يفسدها على زوجها. الباب الذي بعده باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. نعم، باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، يعني تسأل طلاق ايش؟ ضرتها. بل ايضا يحرم عليها ماذا؟ ان تسأل طلاق نفسها، كما في الحديث المعروف: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. سبحان الله، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة في غير ما بأس. طيب، إذا كرهته كراهة شديدة ولو كراهة زوجية، فهل هذا يكون بأس؟ نقول نعم، قد يحصل هذا، فإن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، فيمكن للمرأة أن تكره أن تعيش مع هذا الزوج وهي امرأة عفيفة لا تنظر إلى الرجال ولا غير ذلك، وإنما حصل هذا بأسباب داخلية، أسباب داخل البيت، ليس بسبب أسباب خارجية تكثر النظر إلى الرجال فتكره هذا الرجل، لا، وإنما هي في بيتها وإنسانة ملتزمة، ولكن يعني كرهت هذا الرجل، فهل هذا يكون بأس؟ نقول نعم، كما جاءت المرأة الصادقة وقالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين. إذن ليست الكراهة من أجل دينه، وإنما حصل شيء، قلب الله عز وجل القلوب. إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن لا أحب الكفر في الإسلام، كرهته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وكان قد أمهرها حديقة. قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقا. وأما امرأة تعيش مع زوجها وليس هناك بأس وليست هناك حاجة، ومع ذلك تطلب الطلاق، نظرت إلى رجل فأعجبها فتريد أن تترك هذا وتتزوج بالآخر، فهذا الحديث يكون في مثل هذه: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة. والحديث الآخر الصحيح: المختلعات هن المنافقات. إيش يعني المختلعات؟ يعني التي تخلع نفسها في غير ما بأس، وأما إذا خلعت نفسها ببأس فهي مسامحة، وهذا الذي يسمى الخلع، وهذا الذي يسمى الخلع وهو مشروع. فإذا الآن عندنا ذكرنا الآن كم حديث؟ الآن 4 أحاديث. حديث الباب هذا رقم 1 ليس منا. الحديث الثاني حديث عرش إبليس. الحديث الثالث أي امرأة. الحديث الرابع المختلعات. الحديث الخامس هو الذي في الباب الإيش الذي بعده. فالآن 5 أحاديث، 5 أحاديث في تحريم الوسائل والطرق التي من شأنها إفساد الأسر، التي من شأنها التفريق بين الزوجين. فهذه 5 أحاديث، ويمكن أن يكون هناك غيرها. وصار هذا سؤال يعني يأتي في الامتحان، بس سؤالها يأتي بعد ما ندرس 50 باب. الطلاق فيه 50 باب كما أن النكاح فيه 50 بابا. نعم. باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، فلا تسأل طلاق نفسها في غير ما بأس، ولا تسأل طلاق غيرها. ثم ذكر الحديث الذي في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها. أختها يعني في الإسلام. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. رجل عنده امرأتان، فهي تقول لزوجها طلق فلانة، وإذا طلقها فإذا القصعة التي كانت لها صارت فارغة الآن، وتتحول إلى هذه الطالبة للطلاق لتستفرغ صحفتها. صحفتها يعني ما يقسم لها من النفقة. قال: ولتنكح، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. نحن الآن حملنا الحديث على الإيش؟ على الضرتين. فكيف نوجه ولتنكح؟ طيب هي ناكحة أصلا. فقالوا: ولتنكح يعني لتثبت على نكاحها، يعني لترضى، لترضى بما هي عليه. هذا معنى ولتنكح. طيب صورة أخرى: إنسان عنده امرأة، فجاءت امرأة أجنبية وقالت له طلق فلانة وتزوجني، طلق فلانة ويتزوجها، أيضا هذه الصورة تنزل في مضمون هذا الحديث. ولتنكح يعني إما أن يتزوجها هذا الرجل وتكون زوجة ثانية، وإما أن تتزوج شخصا آخر. فخلاصة الحديث أن هذه الطالبة تريد أن تتفرد بالرجل، تريد أن تتفرد بالرجل، كما هو غالب حال النساء الآن، مع أن أكثر يعني النساء الآن فيهن كثرة، وسيأتي في آخر الزمان يكون للرجل الواحد 50 امرأة، يعني مسؤول عن 50 امرأة من كثرة النساء. فلا ينبغي للنساء أن يتشددن في هذا الباب. الرجل يريد أن يتزوج زوجة أخرى يتزوج، بدل أن يلجأ إلى الطرق المحرمة. ربما يكون المرأة لها قوة ولها سطوة، فيذهب الرجل ويذهب إلى الطرق المحرمة، فيكون عليها إثم عظيم في ذلك. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. فإنما لها ما قدر لها. فيعني صار الآن ما أدري، ربما يكون هذا خلل في الإيمان بالقضاء والقدر عند النساء فيما يتعلق بتعدد الزوجات. الباب الثالث، قال: باب في كراهية الطلاق. باب في كراهية الطلاق، نعم. على كل حال، إذا قيل ما حكم الطلاق، فنقول الطلاق يعني مأذون فيه، وهذا كاف. إذا قلنا مأذون فيه مباح، فالمباح يعني تعتريه الأحكام الخمس، فنقول الطلاق مباح، والمباح تعتريه الأحكام الخمسة. المباح قد يكون مباحا يبقى مباحا، وقد يكون حراما، وقد يكون واجبا، قد يكون واجبا إذا استحالت الحياة بين الزوجين. ولذلك قال تعالى بعد أن يعني ذكر الحلول والسبل للجمع بين الزوجين، قال في نهاية الأمر كما في سورة النساء: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وإن يتفرقا، قبل ذلك: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. طيب، قام الحكمان فلم يصنعا شيئا، لم يتمكن من الصلح، بل رأيا أنه لا بد من الفراق، فإذا يصبح في هذه الحالة الطلاق واجبا. فالطلاق مباح، والمباح تعتريه الأحكام الخمس. والذين يعني بوبوا بكراهية الطلاق إنما اعتمدوا على هذا الحديث الضعيف، ثم ذكر الحديث الضعيف: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، هذا حديث مرسل، لأنه قال عن محارب قال: قال رسول الله. نعم، محارب بن دثار هذا يعني من التابعين، والتابعي إذا قال قال رسول الله فهذا حديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. هذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود 373 وفي الإرواء برقم 2040، فهذا حديث مرسل. والذي بعده ذكره مرفوعا، ذكره موصولا، فذكر عن ابن عمر، لكن هذا شاذ، هذا شاذ موصولا، فالصواب أنه مرسل. فهذا حديث اختلف في وصله وإرساله، الطريق الأولى هذه مرسلة، الطريق الأولى طريق من؟ نشوف مخرج الحديث في الطريقين. محارب، هناك محارب، من الروى عن محارب؟ معرف، وفي الطريق الثانية معرف. طيب، في الطريق الأولى إيش؟ يونس، وفي الطريق الثانية محمد بن إيش؟ ابن خالد. فإذا نقول الطريق الأولى طريق من؟ يونس، والطريق الثانية طريق من؟ محمد بن خالد. يونس رواه مرسلا، ومحمد بن خالد رواه موصولا، فنقول هذا شاذ، الشاذ موصول، الموصول شاذ، والصواب أنه مرسل، الصواب أنه مرسل، فهذا حديث مرسل. الطريق الثانية: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق، هذا في ضعيف أبي داود 374. صلى الله عليه. الباب الرابع، قال: باب في طلاق السنة. نعم، فبعد أن ذكر أبو داود أبوابا في تحريم السبل إلى الطلاق الآن إذا كان لا بد منه، إذا كان لا بد من الطلاق فكيف يكون الطلاق؟ إذا كان لا بد من الطلاق فكيف يكون؟ فكيف يكون؟ هل يكون على طريقة الناس الآن كل واحد يطلح في باله أي شيء يقول أنت طالق؟ هذا مش طلاق، هذا لعب. إنسان إذا غضب أنت طالق، إذا حصل بينه وبين شريكه في التجارة شيء يرجع إلى البيت، إذا رأى قشة بل ربما يأتي الشيطان بهذه القشة ولا تكون لها وجود، يخيل إليه أن في البيت قشة، فإذا رأى القشة قال للمرأة أنت طالق، هل هذا يكون طلاق؟ هذا لعب. تعرفنا القشة ولا ما تعرفنا؟ ما تعرفنا القشة؟ القشة التي تكون يعني مثل التبن، تعرفون التبن؟ أيوة، القشة التي تكون في عود القمح أو في عود الرز عندما يحصد ويضم، فهذا الآخر عندما يعني يداس فتصبح كل واحدة قشة، قشة يعني عود صغير جدا. نعم، فهل الذي يفعله الناس هل هذا طلاق؟ نقول لا، هذا ليس بطلاق. الطلاق لا بد أن يكون على السنة، لا بد أن يكون على السنة، ولذلك قال باب في طلاق السنة. ما هو طلاق السنة؟ عندكن في الشرح الإمام البخاري عرفه في صحيحه، فالإمام البخاري عرف طلاق السنة في صحيحه فقال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، أن يطلقها طاهرا يعني ليست حائضا، من غير جماع يعني يطلقها في طهر لم يمسها فيه. طيب ليش هذا؟ لأنها إذا كانت طاهرا وهو لم يمسها فهذا معناه أنه لا يريدها، هذا معناه أنه راغب عنها، هذا معناه أن هذه المرأة هو حسب حساباته وقال هذه لا تصلح أن تكون لي امرأة، فيكون طلاق عن تفكير وعن عقل وعن نظر في العواقب، ما يكون كالصور التي ذكرتها. فهذا هو طلاق السنة، أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. نحن إذا سمينا هذا طلاق السنة، طيب إذا لم يقع على السنة فماذا يكون حكمه؟ فيكون حكمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد. يعني المفروض أكثر طلاقات الناس مردودة، هذا المفروض، لكن الناس إذا علموا بهذا الحكم سيتوسعون توسعا غير محمود في الطلاق، يقول خلاص يعني إذا كان الطلاق لا يقع إلا إذا كان طلاقا على السنة، فيعني خلينا اللي يجي على بالنا نقوله ومش هيحصل شيء، فيتوسع الناس في الطلاق. وهذا الذي نظر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يشدد على الناس ويعاقب الناس بما يقولونه، إذا طلق الواحد منهم امرأته وهي حائض كان يحسبه عليه، وإذا كان طلق ثلاثا إذا قال لها أنت طالق ثلاثا كان يحسبها عليه ثلاثا وتبين منه في مجلس واحد. لماذا عمر رضي الله عنه فعل هذا؟ لأنه وجد الناس تتايعوا أو تتابعوا في الطلاق، فأجرى ذلك عليهم عقوبة، طيب هل هذه العقوبة جاءت بنتائج طيبة؟ نقول نعم، في عهد عمر جاءت بنتائج والناس امتنعوا، لكن في زماننا إذا نحن مشينا هذا، الناس الآن الطلاق عندهم كشرب الماء، أمر سهل. نحن إذا عملنا بما عمل به عمر كم تتهدم من بيوت، كم سيلجأ الناس إلى نكاح التحليل، ما هو خلاص تورط زوجته حبيبته التي كانت معه وقد استعجل أن تطلق ثلاثا، يحكم القاضي خلاص لابد بدت منك بينونة كبرى، فالناس ماذا سيفعلون؟ سيتحايلون فيقعون في الشر، يتحايلون على أحكام الله فينتشر نكاح التحليل. فإذا نقول عمر رضي الله عنه اجتهد في زمنه والاجتهاد جاء بنتائج حسنة، وأما نحن إذا طبقنا ما فعله عمر الآن فسيأتي هذا التطبيق بنتائج وخيمة على المجتمع. فإذا نرجع إلى السنة، نرجع إلى السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحح نكاح، نعم لم يصحح طلاق الحائض كما سيظهر لنا إن شاء الله. وكانت الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيش؟ كانت واحدة. كان الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي مدة من خلافة عمر كانت الثلاث واحدة، كما قال ابن عباس وهو في صحيح مسلم، كانت الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر كانت واحدة. يعني إذا الرجل قال للمرأة أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثلاثا كانت تحسب عليه واحدة، وفعلا لأنها واحدة، إن الله تبارك وتعالى يقول الطلاق مرتان، يعني يطلق وبعدين يراجع هذه مرة، وبعدين إذا طلق مرة أخرى ويراجع الآن صار مرتين، فيتنبه المرة الثالثة ستبين منه المرأة بينونة كبرى. فهذا هو معنى مرة ومرتين. أما أن واحد يقول في مجلس واحد للمرأة أنت طالق ألف مرة، هي مرة واحدة لأنها في مجلس واحد. فبدأ أبو داود بعد أن يعني ذكر الأحاديث المحذرة والتي فيها تحريم السبل إلى كل ما يكون سببا للفراق بين الزوجين، يبين لنا الآن إذا كان لا بد من الطلاق فكيف يكون الطلاق، فكيف يكون الطلاق. فقال باب في طلاق السنة. قال البخاري في صحيحه طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. وقال الحافظ في الفتح روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود في قوله فطلقوهن لعدتهن، هذا في القرآن أيضا، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. كيف نطلق لعدتهن؟ قال ابن مسعود قال في الطهر من غير جماع، هذا تفسير الصحابة، هذا عن ابن مسعود وليس هو وحده، بل أخرجه الطبري عن جمع من الصحابة ومن بعدهم، فلا ننسى هذا النقل للعزيز الطبري، له كتاب يسمى الآثار على ما أذكر، فذكر فيه بسند صحيح عن ابن مسعود وعن جمع من الصحابة أنهم فسروا قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي يطلقها في طهر من غير جماع، في طهر من غير جماع، هذا معنى فطلقوهن لعدتهن. بل سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بين أو بعد أن أنكر على ابن عمر طلاق امرأته في الحيض، النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، تلا هذه الآية: فطلقوهن لعدتهن. فليس هذا فقط يعني موقوف على الصحابة، بل أيضا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قيل لك: ما هو الدليل على طلاق السنة؟ فتذكري يعني ثلاثة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد على ابن عمر تطليقه امرأته في الحيض تلا هذه الآية. الدليل الثالث ما ثبت عن ابن مسعود وجمع من الصحابة أنهم قالوا في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، قال: في طهر من غير جماع. فهذه ثلاثة أدلة على طلاق السنة. الحديث الأول في البخاري ومسلم من طريق نافع، وأنا أريد منكن أن ترقموا طرق هذا الحديث، لأن هذا حديث يعني له طرق، والطرق فيها بعض الاختلاف. فهو حديث ابن عمر، هذا الحديث حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، وروي عنه من طرق. الطريق الأولى من طريق من؟ نافع مولاه. نافع هذا رقم واحد. طيب الذي بعده عن سالم، رأيتموه؟ سالم عن ابن عمر، وسالم ابنه، نافع مولاه وسالم ابنه. الطريق الثالثة طريق يونس ابن جبير، يونس ابن جبير، رأيتموه؟ يونس ابن جبير أنه سأل ابن عمر. نعم، لا، نحن نريد الرواة عن ابن عمر، الذين يهمنا عن ابن عمر. فأول واحد عن ابن عمر نافع عن عبد الله بن عمر، هذا رقم واحد. الذي بعده سالم عن ابن عمر، هذا اثنين. الذي بعده يونس ابن جبير أنه سأل ابن عمر. الذي بعده الرابع أبو الزبير عن ابن عمر. فهذه يعني أربع طرق، وهو له طرق أكثر من هذه، لكن الطرق التي ذكرها أبو داود أربعة. فبدأ بطريق نافع، ونافع مولاه، طبعا طريق نافع في البخاري ومسلم، عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض. ولنتأمل في الحديث تأملا جيدا حتى ما نكون مقلدين، لأنه للأسف الجمهور على خلاف ظاهر هذا الحديث. الجمهور بل يعتبرون المخالف لهم ظاهري، يقولون وقالت الظاهرية. فنحن يعني لا نقلد، وإنما بحسب ما آتانا الله عز وجل من فهم نفهم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أننا لا نخالف الإجماع. الذي يعاب على المسلم أنه يخالف إجماع الصحابة، إذا كان الصحابة أجمعوا على شيء وأنت تخالفهم هذا شر عظيم. لكن إذا كان ابن عباس في جهة والصحابة كلهم في جهة، واحد مثلا قال: والله رأي ابن عباس هذا مقنع وأنا مقتنع به، هذا لا ينكر عليه، هذا لا ينكر عليه، طالما أن المسألة فيها خلاف فإذا الأمر هين. المهم أن الجمهور على خلاف العمل بظاهر هذا الحديث. فنتأمل في الحديث حتى ما نكون مقلدين. أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عمر ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، عبد الله ابني طلق امرأته وهي حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نتأمل، مره فليراجعها، مره فليراجعها. هل هذه المراجعة هي المراجعة المشهورة عند الفقهاء؟ نقول لا، لأن هذا اصطلاح للفقهاء، وإنما المراجعة هنا لغوية، يعني فليردها، فليردها يعني هذا الطلاق لا يصح، هذا معناه فليراجعها، مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض مرة أخرى، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق. هذه الجملة تدل على ماذا؟ ثم إن شاء بعد ذلك أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الطلاق الذي أوقعه أولا لا اعتبار له، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصحح له ويبين له كيف يطلق، يقول له: هذا اللي انت سويته ما ينفع، لا يصح، وإنما انت رجعها تقعد عندك لغاية ما ينتهي الحيض، وبعدين تطهر، وبعدين تحيض مرة أخرى، وبعدين تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمسها. فهذا مما يدل دلالة واضحة على أن الطلاق الأول لم يحسب، الطلاق الأول لم يحسب. لو كان الطلاق الأول حسب، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بعد ذلك وإن شاء إيش؟ وإن شاء طلق، طالما أن الطلاق الأول محسوب، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مرة أخرى وإن شاء طلق؟ هيطلق المطلقة؟ فهذا يعني واضح بحسب أفهامنا، ولسنا يعني لسنا متفردين في هذا الفهم، هذا الفهم هو فهم من خالف الجمهور، من خالف الجمهور كداود الظاهري وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. قال: فتلك العدة، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. سبحان الله، قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وهي في قوله تعالى إيش؟ فطلقوهن لعدتهن. فلا نكون ممتثلين لقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن إلا إذا كان الطلاق بهذه الطريقة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي طلاق السنة. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. طيب، هنا يأتي السؤال المشهور: لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قال يمسكها حتى تحيض مرة أخرى وتطهر؟ كان يكفي أن يطلقها في الطهر الإيش؟ في الطهر الأول اللي هو إيش؟ ليمسكها حتى تطهر، وبعدين يطلق إن شاء. فلماذا حتى تطهر وبعدين ثم تحيض ثم تطهر، يعني لا يطلقها إلا في الطهر الثاني؟ فأجاب العلماء عن حكمة هذا بأجوبة لعل أحسنها ماذا؟ ألا يكون إرجاعها من أجل أن يطلقها، ألا يكون إرجاعها من أجل أن يطلقها، وإنما من أجل أن تعطى له الفرصة. يقال له هذه امرأتك وأمامك، فإما أن تكون راغبا فيها فتجامع، وإما أن تكون راغبا عنها فتطلق، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فعندما نطول له المدة التي تبقى المرأة عنده، فلربما راجع نفسه إن كان راغبا في المرأة، وأما هذه المدة الطويلة وهو لا يقربها فهذا معناه أنه لا يريدها، فحينئذ يتعين الإيش؟ يتعين الطلاق. فهذا أحسن ما ذكر من الحكم في ذلك. الطريقة الثانية عند الإمام مسلم، وهي أيضا من طريق نافع، أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، ثم ذكر بمعنى الحديث الذي قبله. الطريق الثانية طريق سالم، وهي عند الإمام مسلم، عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. طبعا هذه رواية مختصرة، والرواية المطولة تقدم على الرواية المختصرة. رواية نافع فيها ماذا؟ ثم ليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر. أما هذه فيها اختصار، فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت. فهنا تعليق الطلاق بالإيش؟ بالطهر. لكن أي طهر؟ هل الطهر الأول ولا الثاني؟ نقول الثاني بدليل رواية إيش؟ رواية نافع، لأن القصة واحدة، القصة واحدة. قال أو هي حامل، أو هي حامل. ليش وهي حامل؟ لأنها إذا كانت حامل فهو يعني هي أمامه، يأتيها في أي وقت، فإذا كانت حامل وهو معرض عنها فإذا هو أيضا يعني لا يريد هذه المرأة، لا يريد هذه المرأة. بعدين إذا كانت حامل فعدتها متى؟ عدتها بوضع الحمل، فالعدة يعني لا تتأثر في حالة الحامل، العدة لا تطول ولا تقصر، بخلاف الحائض. الحائض إذا طلقها في الحيض يبقى يطول عليها العدة، فنقول له طلقها وهي إيش؟ وهي طاهر حتى لا تطول عليها العدة. هذا معنى فطلقوهن لعدتهن، يعني وهي طاهر، لأنها إذا طلقت وهي طاهر فالعدة لا تطول عليها. أما بالنسبة للحامل فالعدة هي بوضع الحمل، فيطلق في أي وقت. فصار طلاق السنة أن يطلق طاهرا أو إيش؟ أو حاملا، فالحامل تطلق في أي وقت. نعم، بخلاف ما هو يعني ربما يكون منتشر بين الناس أن الحامل لا يقع عليها الإيش؟ لا يقع عليها الطلاق، ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل. الذي بعده طريق أخرى لسالم، وهي في البخاري ومسلم، عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه طلق لغير الإيش؟ لغير السنة. فكل من فعل شيئا خلاف السنة فيتغيظ عليه، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. هذه رواية مبينة. ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، يعني إذا مسها في هذا الطهر فلا يجوز له أيضا أن إيش؟ أن يطلقها. ولذلك نحن إذا أردنا أن نطبق هذا الحكم، إنسان يسأل أنا طلقت المرأة، أول ما نسأله هل المرأة حائض؟ نعم، نقول هذا الطلاق غير صحيح لا يقع. هل أنت مسستها في هذا الطهر؟ يقول نعم، نقول هذا الطلاق غير صحيح لا يقع. هذا على قول المخالفين للجمهور. وأما الجمهور فيوقعون عليه الطلاق في أي وقت ويؤثمونه، يقولون هو آثم مذنب، ولكن الطلاق إيش؟ الطلاق يقع. وهذا نوع من التناقض. إذا كان هو آثم لأنه خالف السنة، فكيف تصححون ما هو مخالف للسنة؟ تؤثمونه ثم تصححون فعله. ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى ذكره. فإذا تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول يعني أولا لمخالفة القرآن الذي أمر بالطلاق للعدة، وثانيا لمخالفة السنة. والسنة هنا هي مبينة للآية، فتغيظ عليه لأن هذا خلاف للقرآن. الله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن، وهو لم يطلق للعدة لأنه طلقها ويحاط. والشيء الثاني مخالفة السنة، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت محارم الله وإذا خولف أمر الله تبارك وتعالى. قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى ذكره. الطريق الثالث طريق يونس ابن جبير. وسبحان الله، نلاحظ ماذا؟ أن طريق نافع ذكر لها إيش؟ طريق نافع ذكر لها إيش؟ طريقين. ما هما؟ طريق نافع ذكر لها طريقين، ما هما؟ مالك والليث. وطريق سالم ذكر لها أيضا طريقين، محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وابن شهاب. طيب، وطريق يونس ذكر لها أيضا طريقين، طريق ابن سيرين، نعم لا ابن سيرين نفسه موجود، طريق ابن سيرين وعنه أيوب ومن ويزيد ابن إبراهيم. فهذا يعني من محاسن الموافقات. طيب، واللي باقي بين أبو الزبير، هذا ذكر له طريقا إيش؟ طريقا واحدة. نقف عند طريق يونس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.